الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من هذه الدورة العلمية في الحديث عن أحكام المعاملات البنكية أو المالية المعاصرة، مما شاع وانتشر استعمال بطاقات السحب المصرفية أو ما يسمى ببطاقات الائتمان، وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق والتنافس بين البنوك وفتح الحسابات، وسهلت على كثير من الناس عمليات الشراء وعمليات الصرف، ولكن هذه البطاقات لها بعض السلبيات. قبل أن نتحدث عن ما يحل منها وما لا يحل، نقول إن هذه البطاقات البنكية لا سيما بطاقات الفيزا أو الماستر كارد أو ما شابهها، التي تعطي صاحبها الحق في السحب والشراء ولو كان رصيده مكشوفا، يعني ولو كان لا يملك ما يغطي قيمة السحب أو ما يغطي قيمة الشراء الذي يقوم به. فهذا في الحقيقة مما أوقع كثيرا من الناس في الشره والانهماك في شراء السلع غير الضرورية، بل هي داخلة في الكماليات، وحصل في كثير من الأحيان خلل وربكة في ميزانية الأسرة بسبب أن رب الأسرة سحب مبلغا بهذه البطاقة وبهذا كرت، تسبب بعد ذلك بأزمة في الشهر الذي يليه بنقص المال ونقص الراتب، بالإضافة إلى أن هذه البطاقات منها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو غير جائز. أولا، هذه البطاقات تسمى ببطاقات صرف الائتمانية لأنها تقوم على الائتمان، يعني الإقرار مع الأمانة، فالإنسان يستعمل هذه الوسيلة بعد أخذ البنك الضمانات التي تدل على أن هذا العميل قادر على أن يسدد ما أخذ من ديون في الأشهر التالية. أولا، ما حكم أخذ الرسوم على إصدار هذه البطاقات المصرفية؟ لا شك أن البنك يقوم بمصاريف إدارية لتلبية حاجيات حامل البطاقة، فيأخذ البنك مقابل ذلك خدمات مصرفية، يأخذ أجرة في مقابل إصدار هذه البطاقة، هذه الأجرة أو هذا الرسم سنوي، يأخذ رسما سنويا مقابل إصدار هذه البطاقة، وأيضا رسما لتجديد هذه البطاقة أو استخراج بدل فاقد، وكل ذلك جائز شرعا بشرط عدم المغالاة، وهذا ليس من الربا في شيء، بل هي نظير الإدارة ونظير القيام بالخدمات التي تقدم لصاحب البطاقة. ثانيا، حكم سحب النقد بهذه البطاقات، بطاقات الائتمان، لا نقصد البطاقة التي يسحب منها الإنسان مباشرة من رصيده، هذا عبارة عن كرت بنكي تسحب منه من رصيدك مباشرة، هذا لا شيء فيه. ولو أخذ مقابل السحب مبلغ وهو 100 فلس نظير الخدمة، هذا لا بأس به ولا شيء فيه شرعا. لكن نحن نتحدث عن بطاقة الائتمان أو ما يسمى بالفيزا أو ما يسمى بالماستر كارد أو الأمريكان إكسبريس وما أشبهها من البطاقات التي تعطي صاحبها الحق في أن يشتري أو أن يسحب حتى ولو لم يكن يملك مالا في الرصيد. أما السحب على المكشوف بهذه البطاقات فالصحيح أنه لا يجوز، وذلك لأن المصارف والبنوك تأخذ مقابل كل عملية سحب على المكشوف مبلغ 4%، ثم زادت هذه النسبة أخيرا وأصبحت 6%، بمعنى أنك إذا سحبت على المكشوف، إذا سحبت نقدا وأنت لا تملك أصلا مبلغ نقدي في رصيدك لكن البطاقة تخولك وتسهل عليك أنك تسحب حتى ولو لم يكن لديك رصيد، لكن هم إذا أعطوك 100 دينار يأخذون في المقابل 106 دنانير، إذا أخذت 200 دينار يأخذون 212 دينار، إذا سحبت 1000 دينار يأخذون منك 1060 دينارا. وهذا إشكال كبير، لا يمكن أن نقول أن هذا نظير الخدمات الإدارية ولا نقول أن هذا رسوم مقابل الخدمة، لأن هذا في الحقيقة قرض جر فائدة. والقاعدة الشرعية عندنا أن القرض إذا جر فائدة فهو ربا، كل قرض جر فائدة فهو ربا حرام، ولا يمكن أن تخرج إلا بهذه الصورة. طبعا البنوك الربوية تزيد على ذلك بأنك لو لم تسدد هذه الفائدة في الشهر التالي تتضاعف هذه الفائدة، لا تقف عند حد 6%، بل البنك يفرض عليك زيادة رسوم أو ما يسمى بفوائد التأخير، فوائد التأخير، وهذا كله من الربا والعياذ بالله تعالى. ومر معنا التحذير من أكل الربا كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. البنوك الإسلامية إلى الآن للأسف الشديد أنها تأخذ مبلغ 6% مقابل كل عملية سحب، ولكن البنك الإسلامي الفارق بينه وبين البنك الربوي، الفارق بينه وبين البنك الربوي أنه لو تأخرت بالسداد لا تفرض عليك غرامة تأخير أو رسوم تأخير، لكن هذه المعاملة الشبهة فيها قوية، شبهة الربا. ومن الأسلم للمؤمن أن يتجنب الشبهات حتى يبرأ لعرضه ودينه. الأمر الثالث أن صاحب هذه البطاقة إذا أراد أن يشتري بها، احنا تكلمنا عن السحب النقدي، السحب النقدي فيه إشكالية من جهة أخذ زيادة 6% مقابل كل عملية سحب. أما استخدام بطاقات الائتمان من أجل الشراء فهذا لا بأس به، لا بأس أن الإنسان يستعمل بطاقة الائتمان من أجل شراء السلع، يذهب إلى المحل التجاري يشتري ثلاجة فيدفع ثمنها ببطاقة الائتمان، هو غير قادر أن يدفع سعر الثلاجة 150 دينار أو 200 دينار، لا يستطيع أن يدفعه دفعة واحدة، فيشتري هذه الثلاجة وهذا الجهاز ببطاقة الائتمان، وبعد ذلك يقسط عليه المبلغ على 3 أشهر تقريبا. هذا أمر لا حرج فيه والحمد لله، لكن ينبغي لرب الأسرة أن يحذر من شره التسوق كما ذكرنا بالأول، أن بعض من يحمل هذه البطاقة تغريه بالشراء لأشياء غير ضرورية، يشتري أشياء كمالية، ربما يشتري ساعة يد مثلا، أو يشتري قلم، أو يشتري اكسسوار، أو يشتري ملابس غير ضرورية بدون ضرورة، فيقع في تراكم الديون ونقص الراتب ونقص الحاجيات الضرورية على الأسرة بعد ذلك. فينبغي أن لا يشجع الإنسان نفسه على الشراء والدفع بهذه البطاقات إلا بحد الحاجة، إلا بحدود الحاجات الضرورية. أيضا ينبغي للمسلم أن يستخرج هذه البطاقة من البنوك الإسلامية، ويحذر من استخراج بطاقات الائتمان من البنوك الربوية، لأنها ستضع عليه غرامة تأخير أو قل ربا عند التأخر بدفع أو سداد الأقساط الشهرية عليه، وتتراكم هذه الفوائد شهرا بشهر. فهذه بعض يعني القيود التي ينبغي أن ينتبه لها من يحمل هذه البطاقة لئلا يقع في الربا وما حرم الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يخشى من حملها واستخراجها فليتجنبها. كثير من البنوك في الحقيقة تشجع الناس على الشراء ببطاقات الائتمان، وأنا أعرف بعض الناس وقعوا في ديون كبيرة بسبب التساهل في هذه البطاقات. أيضا مما يلحظ، يمكن هذه النقطة الخامسة، أن البطاقات الجائزة هي البطاقات التي رسومها معتادة، كأن يدفع رسما في السنة 20 دينارا أو 25 دينار في السنة أو في السنتين لأجل استعمال هذه البطاقة. هناك بطاقات غالية الثمن بحيث أن الإنسان ربما يدفع 200 دينار لاستخراج البطاقة، وهذا إشكال، أو هذه شبهة، أن الإنسان كأنه يقال له خذ هذه البطاقة ونحن نأخذ عليك فائدة سنوية قيمتها 200 دينار. فينبغي الإنسان أن يقتصر في استعمال هذه البطاقات على البطاقات العادية أو ما يسمى بالكلاسيك، ليست البطاقات الذهبية والبطاقات الماسية التي تمكن الإنسان من أن يسحب في الشهر مئات الدنانير وربما ألوف الدنانير، ثم بعد ذلك يعني يقع في الأخطاء أو يقع في يعني أكل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا أخيرا نختم بهذا ونقول أن البطاقات على نوعين، بطاقات ائتمانية وبطاقات سحب عادية. بطاقات الائتمان التي هي بطاقة الفيزا، هذه يجوز الشراء بها من السوق، يجوز أن تشتري بها سلعة، تشتري بها جهاز، لكن لا يجوز لك السحب النقدي بها، لأنه يترتب على السحب بها أخذ فائدة وهي 6%. وبهذا صدر القرار عن مجمع الفقه الإسلامي، أوضح فيه القواعد الأساسية للتعامل بهذه البطاقات، بطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني التي تكون مكشوفة يقول قرار مجمع الفقه يقول قرر ما يلي: أولا لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين، على أصل الدين، ويتفرع على ذلك جواز أخذ مصدرها يعني البنك من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه يعني من البنك. باء يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، يعني إذا جاء عميل عند التاجر واشترى بهذه البطاقة يجوز البنك أن يأخذ من هذا المحل التجاري أجرة، لأن البنك يسهل له عملية نقل المال وإدخال المال في الرصيد شريطة أن يبيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، يعني لا يزيد عليه. ثالثا السحب النقدي من قبل صاحب البطاقة اقتراضا من مصدرها لا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه فائدة ربوية، وهذا كما قلنا للأسف أنه غير موجود. إذا سحب نقدا ببطاقة الائتمان غير المغطاة تفرض عليه رسوم ويؤخذ منه زيادة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع. رابعا لا يجوز شراء الذهب والفضة ولا وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. البطاقة المكشوفة هذه لا يجوز أن تشتري بها الذهب والفضة ولا أن تشتري بها الأوراق النقدية، يعني تشتري بها الدولار أو تشتري تسحب بها الريال. شراء العملات تشتري عملات لا بد أن يكون الشراء يدا بيد، لا بد من التقابض، فمن شروط شراء الذهب والفضة التقابض في المجلس، ومن شروط الصرف التقابض، تقابض البدلين من الجانبين في مجلس العقد قبل افتراقهما. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. هذه تقريبا ما يتعلق ببطاقات السحب الائتمانية والسحب النقدي. المعاملة الثالثة التي نتحدث عنها اليوم هي معاملة التورق. معاملة التورق وهي من المعاملات التي انتشرت واشتهرت في الآونة الأخيرة. وما الفرق بين هذه المعاملة وبين بيع العينة الربوي الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فورد في الحديث عن ابن عمر عند الإمام أحمد وأبي داود والبيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو بيع العينة؟ طبعا هذا الحديث صححه العلماء ومن آخرهم علامة الشام الألباني في غاية المرام وفي السلسلة الصحيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني ملتم إلى الدنيا وإلى الماشية وإلى يعني الأنعام، ورضيتم بالزرع يعني رضيتم بالمزارع والعقار والزروع والثمار، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا وعيد لمن تشغله الدنيا عن الآخرة، والعياذ بالله، لمن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، يعيش من أجل الدنيا. أول ما يقوم من نومه صباحا يتذكر الدنيا ومشاغل الدنيا وأعمال الدنيا، يفتتح يومه بالدنيا ويختتم يومه بالدنيا، ينام ولا يذكر إلا الدنيا، حديثه وكلامه في مجالسه عنها. هذا والعياذ بالله تعالى لا شك أنه مما طبع الله تعالى على قلبه وأضله. بيع العين ما هو؟ الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب للعقوبات الإلهية أو سبب للذل الذي يصيب المسلمين. بيع العين هو في الحقيقة نوع من أنواع البيوع الربوية، نوع من أنواع البيوع التي هي في حقيقتها ربا، وإن كانت حيلة على أكل الربا. صورة هذا البيع، ما صورة بيع العينة؟ يأتي الرجل المحتاج إلى التاجر فيقول له: أشتري منك هذه الأكياس من الرز بألف دينار على أن أدفعها بعد سنة، أشتري منك هذه الأكياس من الرز بألف دينار على أن أدفعها لك بعد سنة. فيقول: قبلت أن أبيعك هذه الأكياس بألف مؤجلة. ثم يقول العميل، يقول الزبون للتاجر: تشتري مني هذه الأكياس بثمانمائة؟ في نفس المجلس: هل تشتري مني هذه الأكياس بثمانمائة؟ فيقول: نعم. فيكتب عليه ألفا ويعطيه ثمانمائة نقدا. فكأن العملية حيلة على الربا، كأنه قال: دايني ثمانمائة دينار، قال: أنا أداينك ثمانمائة دينار لكن أكتب عليك ألف. هذه هي حقيقة يعني المعاملة. فالأرز أو السلعة أو السيارة ليست مقصودة بالبيع، هو ما له رغبة بالعين، وإنما هو يرغب بالحصول على المال النقدي. فالعينة في الحقيقة قرض ربوي مستتر تحت صورة البيع. وقال جمهور أهل العلم أنها ربا محرم، جمهور أهل العلم قالوا بتحريم بيع العينة. وجاء في أيضا في الحديث الصحيح عن امرأة أبي إسحاق: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين، هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء. بعته جارية بالأجل إلى أن يأتي العطاء، وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا. فأقبلت عليها، أي عائشة وهي غضبا، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، يعني بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وأفحمت صاحبتنا أو أفحمت صاحبتنا فلم تتكلم، ثم قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ قالت عائشة وتلت قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فعائشة أنكرت هذه المعاملة وهي من بيوع العينة كما أوضحنا. وجاء أيضا عن ابن عباس عن أنه سئل عن العينة، فقال رضي الله عنه: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. يعني أنت الآن تريد أن تخادع الله عز وجل؟ إذا كان الشيء قد حرمه الله عز وجل وهو من الربا، فهل أنت تريد أن تخادع الله عز وجل بهذه المعاملة التي هي حقيقتها من الربا المحرم؟ هذا بيع العينة. وهل التورق يدخل في بيع العينة؟ والجواب لا، التورق ليس هو بيع العينة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه الصحابة وحذروا منه وعرفه أهل العلم. فالتورق مأخوذ من الورق، والورق يعني الفضة يعني المال. التورق صورته أن يشتري شخص سلعة إلى أجل، شخص يشتري سلعة بالأجل بالأقساط، ثم يبيعها لغير البائع بأقل مما اشتراها نقدا ليحصل بذلك على النقد. مثاله: شخص اشترى سيارة ب5000، ثم بعد أن اشتراها وصارت في حوزته أخذها إلى السوق وباعها ب4000، هو اشتراها ب5 ثم باعها ب4 لأنه يريد الحصول على المال. هذه المعاملة كما ذكرنا جائزة عند جمهور أهل العلم، جائزة عند جمهور أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بكراهة هذه المعاملة، ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: التورق آخية الربا، يعني أخو الربا. لكن هذه المعاملة الصحيح أنه لا مانع منها. وتختلف معاملة التورق عن معاملة بيع العينة أن التورق 3 أطراف: بائع ومشتري ومشتري ثالث. أما بيع العينة فالذي باعك السلعة هو نفسه الذي يشتريها منك مرة أخرى، يشتريها مرة ثانية. لكن التورق يختلف، التورق تذهب وتطلب من التاجر أن يبيعك سلعة بمبلغ فيشتريها لك البنك، وبعد أن تكون في حوزتك توكل الشركة، توكل أحدا من الناس، تبيعها أنت بنفسك وتحصل على المال الذي تريده. العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء في مسألة التورق قال: أرى أنها حلال، أرى أنها حلال بشروط. الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. والغالب في وقتنا الحاضر أنه متعذر، يعني أن يتعذر على الإنسان أنه يستلف من إخوانه، يستلف من جيرانه، يستلف من أبيه. إذا تعذر عليه القرض فيجوز له أن يعمل معاملة التورق. ثانيا أن يكون محتاجا للمال حاجة بينة، لا يكون مجرد ترف وإنفاق للمال في غير ما تدعو إليه الحاجة. الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. لا بد أن تكون السلعة موجودة عند التاجر، ما تكون سلعة وهمية. لا يبيع مالك السلعة أو لا يبيع صاحب الشركة سلعا ليست عنده، سلعا وهمية. فلا بد أن تكون السلعة موجودة وأن تسأله. إذا أتممت المعاملة و جيت أطلب السلعة، كأن تكون سيارة أو أن تكون إسمنت أو تكون حديد أو خشب، لو جيت وطلبت منك هذه السلعة موجودة؟ إذا قال لك نعم السلعة موجودة وإن أحببت أن تراها ممكن أن تراها. فلا بد إذا أن تكون السلعة موجودة عند البائع. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا لهذه المعاملات كما جاء في كتابه الشرح الممتع في الجزء الثامن. أختم أيها الإخوة هذا المجلس بمسألة الحقيقة متعلقة بالمعاملات البنكية أو متعلقة ببعض الناس الذين يهديهم الله عز وجل فيتوبون من أكل الربا ويخرجون من البنوك المحرمة ويفتحون حسابات جديدة في البنوك الإسلامية، لكن بعض هؤلاء سواء كانوا في ديار المسلمين أو كانوا في غير ديار المسلمين قد يكون هذا الشخص كسب أموالا ربوية، فكيف يتخلص منها؟ أحيانا الإنسان يكون في البنك الربوي مدة 20 سنة، وعندما يخرج أمواله من البنك الربوي يكون عنده فوائد ربوية، ماذا يفعل بهذه الفوائد الربوية بعد أن علم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا المال حرام، أن هذه الفوائد فوائد بنكية محرمة، ماذا يفعل بها؟ طبعا هو الواجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من إيداع أمواله في البنوك الربوية، فالواجب على المسلم أن يتعامل مع البنوك الإسلامية الشرعية، وهي بحمد الله تبارك وتعالى في بلادنا 4، ويستغني بذلك عن البنوك الربوية. لكن قد يكون بعض الناس في بلاد غير إسلامية أو تكون بلاد إسلامية وللأسف الشديد لا يوجد فيها بنك شرعي واحد، هذا موجود أن هناك بعض البلاد لا يوجد فيها بنك شرعي، كل البنوك الموجودة هي بنوك ربوية، فماذا يفعل هذا الإنسان بهذا المال إذا تاب من الربا؟ هناك 4 أقوال في هذه المسألة، في هذه الأموال الربوية هناك 4 أقوال. القول الأول أن له أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله وشؤونه الخاصة ما دام أنه قد تاب من الربا. القول الثاني أن يترك هذا المال للبنك ولا يأخذ منه دينارا واحدا. القول الثالث أن يأخذ هذا المال ويتلفه. القول الرابع أن يأخذ هذا المال ويصرفه في وجوه الخير المختلفة للفقراء والمساكين والمؤسسات الخيرية. هذه طبعا 4 خيارات أمام من تاب عن الربا أو تاب عن المال المتحصل من الربا، تاب من إيداع أمواله في البنوك الربوية وكان قد تحصل له مال حرام. الخيار الأول وهو أن يأخذ هذا المال الحرام وينفقه على نفسه وعياله، والجواب أن هذا محرم شرعا لأن هذا مال تحصل من الربا، والربا محرم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذه وأنفقه على نفسه وعياله يكون قد استحل الربا، وقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما الخيار الثاني وهو أن تترك هذه الفائدة للبنوك الربوية، لا تأخذ منها شيئا، اتركها لهم ما دام أنها مال حرام، خذ رأس مالك واترك المال الحرام لهم. وهذا يعني بعض الناس يعتقد أن هذا هو التقوى وأن هذا هو الموافق لقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن في الحقيقة من له معرفة بنظام البنوك خاصة بنوك أوروبا وغيرها، من له معرفة بهذه البنوك علم أن هذه البنوك تأخذ هذه الأموال التي تركتها لهم وتنفقها على الجمعيات التنصيرية التبشيرية، أو تنفقها على جمعيات معادية للإسلام. فإبقاء هذه الفوائد للبنوك الراجح أنه لا يجوز شرعا، والله تعالى أعلم، لأن فيه تقوية لأعداء الله عز وجل، ولأنهم يصرفونها في حرب الإسلام وأهله. أما الخيار الثالث وهو أنه يسحب هذه الأموال المحرمة ويتلفها، يأخذها ويلقيها في المجاري مثلا، أو يأخذها ويحرقها، طبعا هذا يعني لا يقول به عاقل، لأن هذا المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وليس هو بنجس بنفسه، إنما النجاسة والخبث في طريقة كسب هذا المال. وإلا فالمال في أصله وفي أصل خلقته أنه مال طيب. فالمال كما قال أهل العلم لا ذنب له حتى تحكم عليه بالإعدام وتحكم عليه بالإتلاف، بل إتلافه إهدار لنعمة الله عز وجل، وهو عمل يخلو من العقل والحكمة، والشريعة الإسلامية كلها حكمة لأن شارعها حكيم عليم. إذا بطلت الخيارات السابقة الثلاثة لم يبق إلا الخيار الرابع، وهو أخذ هذا المال من البنك وتوزيعه على الجمعيات الخيرية وعلى الفقراء والمساكين ودور الأيتام والأرامل، والمساهمة في إنشاء المشاريع الخيرية. هذا هو الصحيح، أنه يأخذ هذه الأموال وينفقها فيما يحب الله تبارك وتعالى من المشاريع العامة. طيب، لو قال شخص أنا لا أتصدق إلا بالمال الطيب، وهذا المال مال خبيث، فكيف أتصدق بالمال الخبيث؟ ونحن نقول في الجواب أن هذه ليست صدقة بمعناها المعروف، فالصدقة كما هو معلوم لا يقبل الله تعالى إلا الطيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لكن هذا تخلص من مال حرام. أنت تؤجر عند الله عز وجل على تخلصك من المال الحرام. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء له بشاة، يعني أحد الناس قدم له شاة على الغداء مصلية مشوية، فلما أراد أن يأكل صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذه شاة أخذت بغير إذن أهلها، كفوا أيديكم، فلم يأكل منها شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم قال أطعموها الأسارى، أطعموها الأسارى. هذا دليل على أن المال الحرام إذا قدم لك أنت لا تأخذه، وإنما تعطيه لغيرك ممن لا يعلم أن هذا محرم أو لا يعلم أن هذا فيه مخالفة شرعية. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقذه الثمن، فطلبه كثيرا فلم يجده. اشترى جارية ولما أراد أن يدفع ثمنها ما وجد صاحبها، فبحث عنه كثيرا فلم يجده، فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي. وسئل الحسن رضي الله عنه عن توبة الغال، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، فقال يتصدق به. فهذا المال في الحقيقة إذا نظرنا إليه إما أن يضيع أو أن يتلف، وإما أن يصرف في خير. فإذا عجزنا عن الوصول إلى مالكه، أو كان في رجوعه إلى المعطي ضرر، فإننا على الصحيح نصرفه في وجوه الخير، ويؤجر الإنسان على التخلص من المال الحرام، يؤجر الإنسان على التخلص من مال الحرام. وإن اضطر المسلم إلى شيء من هذا المال يأخذ كغيره من الفقراء والمساكين، له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، أما عياله وأهله فلا يخفى أن الفقر إذا كانوا يعيشون في فقر فهم أولى من يتصدق عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.